قال النووي رحمه الله تعالى: باب تحريم ضرب الخدود وشق الجيوب والدعاء بدعوى الجاهلي. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو معاوية حاء، وهي علامة تحويل الإسناد. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية ووكيع حاء. وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي جميعا عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من ضرب الخدود أو شق الجيوب أو دعا بدعوى الجاهلي. هذا حديث يحيى. وأما ابن نمير وأبو بكر فقال: وشق ودعا بغير ألف. أخرجه البخاري والترمذي والنسائي في الكبرى والصغرى، وابن ماجه وأحمد وابن حبان والبيهقي وغيرهم. ورجال إسناده: عبد الله بن مرة الهمداني الخارفي بالراء والفاء الكوفي ثقة توفي سنة 100 وأخرج له الجماعة. مسروق بن الأجدع بن مالك الهمداني الوادعي أبو عائشة الكوفي ثقة مخضرم عابد توفي سنة 62 وأخرج له الجماعة. عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب الهذلي أبو عبد الرحمن الصحابي الشهير رضي الله تعالى عنه توفي سنة 32 وأخرج له الجماعة، والباقون كلهم تقدموا قريبا. من لطائف هذا الإسناد أنه من سداسيات الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وله فيه ثلاثة من الشيوخ فرق بينهم، وفيه من صيغ الأداء التحديث والعنعنة. ومن لطائفه أن رجاله كلهم رجال الجماعة غير شيخيه يحيى وأبي بكر، فالأول ما أخرج له أبو داود وابن ماجه، والثاني ما أخرج له الترمذي. ومنها أنه مسلسل بالكوفيين غير شيخه يحيى فنيسابوري، وقد دخل الكوفة أيضا. ومنها أن فيه ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض، الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق. ومنها أن صحابيه رضي الله عنه ذو مناقب جمة، فهو أحد السابقين إلى الإسلام، وهو رضي الله تعالى عنه من كبار علماء الصحابة رضي الله عنه، وأحد من أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأخذ القرآن عنه، وأمره عمر رضي الله عنه على الكوفة رضي الله تعالى عنهما وعن الصحابة أجمعين. المعنى الإجمالي لهذا الحديث: إن الله خلق الإنسان هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا، لكنه جل شأنه أمره أن يعالج هذه الطباع بما يتفق وقواعد الشريعة الإسلامية ليكون له بذلك الأجر. أمره بالصبر عند البلاء والاستسلام للقضاء، كما أمره بالشكر على السراء والحمد على الرخاء. عند ذلك يكون مؤمنا كاملا، ويكون حاله خيرا كله. إن أصابه شر صبر فكان له بذلك الأجر وعوضه الله خيرا، وإن أصابه خير شكر فكان له بذلك الأجر وزاده الله فضلا. أما الجزع والهلع والقنوط والتسخط ومظاهر ذلك من لطم الخدود وشق الجيوب والتلفظ بما يغضب الله تعالى، فإنه لا يرد المصاب ولا يغير الواقع ولا يخفف الآلام النفسية، بل يشعل نار الحزن والأسى ويورث غضب الله وسخطه وعذابه. روى البخاري أن بنت النبي صلى الله عليه وسلم أرسلت إليه تقول: إن ابنا لي قبض فأتنا. فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئ السلام ويقول: إن لله ما أخذ ولله ما أعطى، وكل عنده بأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب. فهكذا يعلمنا الإسلام الإيمان بالله والإيمان بالقدر خيره وشره. ولو آمنا بأن أموالنا وأولادنا وديعة عندنا، بل نحن في دنيانا وديعة يستردها الله تعالى متى شاء، ولا اعتراض على المالك عند استرداده وديعته، ولا حق لنا في الهلع على وديعة يأخذها صاحبها. لو آمنا بذلك وعملنا بمقتضى هذا الإيمان لكانت لنا البشرى، مصداقا لقوله تعالى: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا، أي من أهل ملتنا وديننا، لخروجه عن الملة إن استحل ذلك، أو ليس عمله من عملنا، أو على هدينا وسيرتنا كنظائره السابقة. من ضرب الخدود، أي من لطمها، أو ضرب الصدور عند المصيبة. والخدود جمع خد، وهو ما ارتفع من الوجنتين بين العدار والأنف، وضربه لطمه ببسط الكفين. وأو في قوله: أو شق الجيوب مانعة خلو لا مانعة جمع. والجيوب جمع جيب، وهو فتح القميص المستطيل على الصدر، وشقها تقطيعها، وهو كناية عن تقطيع الثياب الملبوسة عند المصيبة سواء كان على الجيب أم لا. أو دعا ونادى بدعوى الجاهلية، أي بنداء أهل الجاهلية. قال القاضي: هي النياحة وندبة الميت، والدعاء بالويل وشبهه، نحو: وكهفاه وجبلاه وسنداه، فإنه حرام. نسبت إلى الجهل، أي الجاهلية، لكثرة جهلهم بالله تعالى وبرسوله صلى الله عليه وسلم، والمراد بالجاهلية ما كان قبل الإسلام من الجاهلي. وعبارة الأبي ودعوى الجاهلية رفع الصوت عند المصيبة بنياحة أو غيره. وفي المفهم: ودعوى الجاهلية هنا هي النياحة وندبة الميت والدعاء بالويل والنعي وإطراء الميت بما لم يكن فيه كما كانت الجاهلية تفعل. ويحتمل أن يراد بها نداؤهم عند الهياج والقتال: يا بني فلان، مستنصرا بهم في الظلم والفساد. وقد جاء النهي عنها، أي دعوى الجاهلية، في حديث آخر: فقال: دعوها فإنها منتنة. رواه أحمد والبخاري ومسلم من حديث جابر رضي الله عنه. وأمر بالانتماء إلى الإسلام، فقال صلى الله عليه وسلم: ادعوا بدعوة المسلمين التي سماكم الله بها. والأولى أليق بهذا الحديث، لأنه قرنه بضرب الخدود وشق الجيوب. وقد قرر شيخ الإسلام رحمه الله أن الصواب في مثل هذا الحديث أن المراد به نفي كمال الإيمان الواجب، لا نفي أصل الإيمان، ولا نفي الكمال المستحب. وفاعل ذلك معه من الإيمان ما يستحق به مشاركة المؤمنين في اسم الإيمان وفي بعض الثواب، ومعه من الكبيرة ما يستحق به العقاب والوصم بالفسوق، وهي مسألة الفاسق الملي كما هو معلوم ومقرر في مواضعه: مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. عموم الحديث يشمل الذكور والإناث، وتخصيص الإناث في بعض الأحاديث خرج مخرج العادة، فإن هذه الأفعال إنما هي من عادتهن لا من عادة الذكور، يعني اللطمة وشق الجيوب وما ذكره في الحديث صلى الله عليه وسلم. هذا مما تفعله النسوة غالبا أو عادة، ولكن قد يفعله بعض الذكور، فإذا الحديث عام يشمل الذكور والإناث. قوله هذا إشارة إلى السياق المذكور بلفظ: أو شق الجيوب أو دعا بدعوى الجاهلي. وأو حديث يحيى بن يحيى شيخه الأول، يعني أنه رواه بأو في الموضعين. وأما ابن نمير، أي محمد بن عبد الله بن نمير شيخه الثالث، وأبو بكر أي ابن أبي شيبة شيخه الثاني، فقال في حديثهما: وشق ودعا بغير ألف، يعني لم يقول أو وشق أو دعا، وإنما شق ودعا بغير ألف، يعني الألف التي قبل الواو، أي إنهما قال: وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية بالواو بدل أو، والواو هنا بمعنى أو، لأن هذه الأشياء بمفرداتها منكرة فلا يشترط اجتماعها. يعني لو كانت الواو ها هنا على أصلها لقيل إنه لم يجمع بينهما، أو يكون هنالك من يقول إن المحرم الجمع، أي أن يجمع بين الشق والدعاء بدعوى الجاهلي، ولكن وشق ودعا أي وشق أودعا، لأن هذه الأشياء بمفرداتها منكرة فلا يشترط اجتماعها. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: مسلم رحمه الله في صياغة الأسانيد عجيب جدا، يعني في ذكر المتابعات في سياق واحد ثم في اختياره للفظ أحدهم فيقول اللفظ له، أو إذا وصل إليه قال حدثنا ووصل السند، وهذا ينفع طالب العلم نفعا عظيما في معرفة المتابعات وصياغة الأسانيد، وهو بهذا لا شك يفوق البخاري رحمه الله يعني في هذا الأمر، لأن البخاري لا يصنع هذا الصنيع، أكثر ما عنده إذا انتهى من الحديث قال تابعه فلان وفلان، مع أنه أحيانا يقول تابعه ولا يبين إلى من أرجع الضمير. وأما مسلم فصنيعه عجيب رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ومن فوائد الحديث بيان تحريم ما ذكر فيه من ضرب الوجه وغيره، لأن ذلك مشعر بعدم الرضا بالقضاء، فإن وقع التصريح بالاستحلال مع العلم بالتحريم أو التسخط مثلا بما وقع فإنه ارتداد عن الإسلام، أعاذنا الله من ذلك وأماتنا على الإسلام بمنه وجوده وكرمه وهو الجواد الرحيم. ومن فوائد الحديث وجوب الصبر على أقدار الله، ومنها أن هذه الأشياء من صنيع الجاهلي فيجب على المسلم الابتعاد عنه، وهذه المذكورات مما ينقص الإيمان وقد تكون مما ينقضه كما مر. ومنها وجوب الرضا بقضاء الله تعالى والتسليم لأمره جل وعلا، لأنه تعالى أعلم بمصالح عباده أرحم بهم منهم لأنفسهم، وإنما يبتليهم بالمصائب إما ليكفر عنهم سيئاتهم وإما ليرفع بها درجاتهم، كما قال تعالى إن الله بالناس لرؤوف رحيم، وقال تعالى وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فواجب العبد إذا أصيب بمصيبة أن يسترجع ويعلم أنه يعوض من عند الله خيرا كثيرا وخيرا مما أصيب به، كما قال الله جل وعلا الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وقد أخرج مسلم في صحيحه من حديث أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما أمره الله إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها إلا أخلف الله له خيرا منها. ثم ذكر الإمام مسلم رحمه الله تعالى المتابعة في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقال وحدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير حاء وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعلي بن خشرم قال حدثنا عيسى بن يونس جميعا عن الأعمش بهذا الإسناد وقال وشق ودعا. رجال الإسناد عثمان بن أبي شيبة وهو عثمان بن محمد بن أبي شيبة إبراهيم بن عثمان العبسي أبو الحسن الكوفي ثقة حافظ توفي سنة 39 و200، وأخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. جرير هو ابن عبد الحميد بن قرط الضبي أبو عبد الله الكوفي نزيل الري وقاضيها ثقة صحيح الكتاب توفي سنة 88 و100، وأخرج له الجماعة. إسحاق بن إبراهيم هو ابن راهوية، وعلي بن خشرم بمعجمتين وزان جعفر المروزي ثقة توفي سنة 57 و200، وأخرج له مسلم والترمذي والنسائي. عيسى بن يونس ابن أبي إسحاق السبيعي أخو إسرائيل الكوفي، نزل الشام مرابطا، ثقة مأمون، توفي سنة 87 و100، وأخرج له الجماعة. والأعمش سبق في السند الماضي. قوله بهذا الإسناد أي بإسناد الأعمش عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله رضي الله عنه. وقوله وقال وشق ودعا ضمير التثنية لجرير وعيسى ابن يونس، يعني أنهما روياه بالواو بدل أو. ثم استشهد الإمام مسلم رحمه الله تعالى لحديث ابن عمر بحديث أبي موسى قال حدثنا الحكم بن موسى القنطري قال حدثنا يحيى بن حمزة عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر أن القاسم بن مخيمرة تحدث قال حدثني أبو بردة بن أبي موسى قال وجع أبو موسى وجعا فغشي عليه ورأسه في حجر امرأة من أهله، فصاحت امرأة من أهله فلم يستطع أن يرد عليها شيئا، فلما أفاق قال أنا بريء مما برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة والحالقة والشاقة. أخرجه البخاري معلقا، وأبو داود والنسائي وابن ماجة وأحمد وأبو عوانة في المسند وابن حبان في صحيحه والبيهقي في السنن الكبرى. رجال الإسناد: الحكم بن موسى القنطري هو الحكم بن موسى بن أبي زهير شيرزاد البغدادي أبو صالح القنطري الثقة، يحيى بن حمزة ابن واقد الحضرمي أبو عبد الرحمن البتلهي الدمشقي القاضي من أهل بيت لهيا، ثقة رمي بالقدر وأخرج له الجماعة. عبد الرحمن بن يزيد بن جابر الأزدي أبو عتبة الشامي الداراني، ثقة مات سنة 50 و100 وأخرج له الجماعة. القاسم بن مخيمرة بالمعجمة مصغرة أبو عروة الهمداني بالسكون الكوفي نزيل دمشق، ثقة فاضل. وأبو بردة وأبو موسى الأشعري تقدم قبل باب. من لطائف الإسناد أنه من سداسيات الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وفيه من صيغ الأداء التحديث والعنعنة. ومن لطائفه أن رجاله رجال الجماعة غير شيخه، فما أخرج له الترمذي وأخرج له البخاري في التعاليق وأبو داود في المراسيل، وغير القاسم فعلق له البخاري. ومنها أنه مسلسل بالشاميين غير شيخه فبغدادي، وأبي بردة وأبي موسى فكوفيان. ومنها أن فيه رواية تابعي عن تابعي، القاسم عن أبي بردة والابن عن أبيه، أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه. ومنها أن صحابيه رضي الله عنه من مشاهير الصحابة رضي الله عنهم ذو مناقب جمة، أمره عمر ثم عثمان رضي الله عنه. والمعنى الإجمالي للحديث: مرض أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وقت أن كان أميرا على البصرة من قبل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وبلغ المرض بأبي موسى حد الإغماء والغيبوبة وعدم التيقظ الكامل، وكان في حجر امرأة من نسائه فاسترخت أعضاؤه وثقلت رأسه وأغمض عينيه، وانزعجت امرأته التي أقبلت في هذه الحال فصرخت باكية ورفعت صوتها صائحة. وسيأتي ترجيح أن التي صاحت سوى التي كانت رأسه في حجرها، لأنها نكرة تكررت كما سيأتي في نص الحديث إن شاء الله جل وعلا. فرفعت صوتها صائحة، وتنبه أبو موسى بعض التنبه لهذا الصياح، لكنه لم يستطع أن ينهرها ولم يقوى لسانه على التحرك بكلمة، يعني مما كان يعانيه. فلما أفاق وسري عنه ما كان به من غيبوبة قال لها ألم أعظك وأعلمك أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الصائحة والحالقة شعرها والشاقة جيبها وتبرأ من فعلهن؟ يا هذا إني بريء من عاقبة صياحك، إني بريء مما تبرأ منه النبي صلى الله عليه وسلم، ألا هل بلغت؟ وانزعجت امرأته، وعوفي أبو موسى من مرضه، وعاش بعده زمنا طويلا رضي الله تعالى عنه وأرضاه. عن القاسم بن مخيمرة بضم الميم وفتح الخاء المعجمة مصغرا قال: حدثني أبو بردة بن أبي موسى، قيل اسمه عامر وقيل الحارث، وقوله قال تفسير لحدثني، حدثني قال، فقال تفسير لحدثني. وجع بفتح الواو وكسر الديم من باب تعب أي مرض أبو موسى الأشعري عبد الله بن قيس رضي الله عنه. وقوله وجعا وجع وجعا، وجعا منصوب على أنه مفعول مطلق، وجعا أي مرضا شديدا، فأشرف على الموت حتى غشي وأغمي عليه لشدة مرضه. وفي بعض النسخ غشي عليه بلا فاء. ورأسه أي والحال أن رأس أبي موسى في حجري ومقدم بدن امرأة من أهله وأزواجه، والحجر بفتح الحاء وكسرها حجر، الحجر والحجر مع سكون الديم فيهما لغتان. الحجر والحجر مقدم البدن من الفخذ والصدر. فأقبلت وصاحت أي ناحت ورفعت صوتها بالبكاء امرأة أخرى من أهله وأزواجه أيضا، وهي أم عبد الله بنت أبي دومة، لها صحبة وحديث. وإنما ذهب العلماء إلى أنها امرأة أخرى جريا على القاعدة المشهورة عندهم المذكورة كما في عقود الجمان لجلال الدين السيوطي، يقول: ثم من القواعد المشتهرة إذا أتت نكرة مكررة تغايرت، وإن يعرف ثاني توافق كذا المعرفان. يعني أن النكرة إذا تكررت تغايرت، وأما المعرفة إذا تكررت ثبتت. فلم يستطع أبو موسى رضي الله عنه، أي لم يقدر لشدة مرضه وغشيانه، أن يرد وينكر عليه، أي على أم عبد الله ما أتت به من المنكر الذي هو الصياح والنياح، أن يرد عليها شيئا من الرد والإنكار، لا قولا ولا إشارة، وهو منصوب شيئا على المفعولية المطلقة ليرد. ثم أفاق من إغمائه وغشيانه، فلما أفاق وصحى من إغمائه قال، أي أبو موسى معرضا لها، أنا بريء أي متبرئ مما، أي من الشيء الذي برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم من منكرات الشرع. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي وإنما قلت ذلك لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بريء وبرئ، أي تبرأ من الصالقة بالصاد والسين، الصالقة والسالقة لغتان، أي من النائحة التي ترفع صوتها بالبكاء والندب عند المصائب، والحالقة أي ومن التي تحلق شعرها في المصائب، والشاقة أي ومن التي تشق جيبها وثوبها عند المصيبة، كما قال في الحديث الآخر: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب. والمعنى أنا بريء من تصويب فعلهن، أو مما يستوجبن على ذلك من العقوبة، أو مما لزمني من بيان حكمه. وأصل البراءة الانفصال عن الشيء والبينونة منه، ومنه البراءة من العيوب والدين. وبارأ الرجل امرأته أي فارقها، ويحتمل أن يريد به أنه متبرئ من تصويب فعلهن هذا، أو من العهدة اللازمة له في التبليغ. هذا الحديث علقه البخاري عن شيخ مسلم الذي رواه عنه فقال: وقال الحكم بن موسى حدثنا يحيى بن حمزة ثم ساق. قال الحافظ: ووقع في رواية أبي الوقت حدثنا الحكم، وهو وهم، فإن الذين جمعوا رجال البخاري في صحيحه أطبقوا على ترك ذكره في شيوخ، فدل على أن الصواب رواية الجماعة بصيغة التعليق. وقد وصله مسلم في صحيحه فقال: حدثنا الحكم بن موسى وكذا بن حبان، فقال أخبرنا أبو يعلى قال حدثنا الحكم. من فوائد الحديث أن البكاء من غير نوح مرخص فيه شرع، أخذا بما رواه البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب ولكن يعذب بهذا، وأشار إلى لسانه أو يرحمه. وقال عمر حين قيل له إن النساء يبكين، قال: دعهن يبكين على أبي سليمان، يعني خالد بن الوليد، ما لم يكن نقعا أي ترابا على الرأس، أو لقلقة وهو ترديد صوت النياح، أو على أن تكون كان تامة لا ناقصة، ما لم يكن نقع أي تراب على الرأس، أو لقلقة وهو ترديد صوت النياحة. وإذا رخص في البكاء بدون نوح لم يعذب الميت به باتفاق، فتحمل أحاديث التعذيب بالبكاء على النوح. مما يستفاد من الحديث أن النوح وضرب الخدود وشق الجيوب والحلقة ونحوها من مظاهر الهلع منكرات، إن أوصى الميت بها عذب على هذه الوصية باتفاق. ومنها أن من أوصى بها ولم يتبرأ منها وكانت في حياته من سنته يرضى بها عذب بعد موته بفعل أهله له، وعليه جمهور العلماء، وليست حينئذ من وزر غيره فقط، بل وهي من وزره أيضا. ومن الفوائد أن من لم يكن يرضى بها في دنياه لكنه أهمل النهي عنه والتبري من فاعلها، ويعتقد أو يظن أنهم سيفعلونها، عذب بفعلها لأنه أهمل النهي عن المنكر مع القدرة عليه وتوقع وقوعه. ولعل هذه الأحوال الثلاث داخلة في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، ولعلها المرادة من أحاديث يعذب الميت ببكاء أهله. ومن الحديث الذي رواه أحمد مرفوعا: الميت يعذب ببكاء الحي إذا قالت النائحة: وعضضاه وناصراه وكاسياه. جبد أي جذب الميت وقيل له: أنت عضضها، أنت ناصرها، أنت كاسيها. ومنها أنه إذا نهاهم وتبرأ من فعلهم قبل موته، أو كان لا يظن أنهم يفعلون ذلك، فهذا لا مؤاخذة عليه بفعل غير. نعم، قد يتعذب ويتألم بفعلهم إذا أحس به، وهو يشعر بخفق نعالهم تألم المؤمن بسبب فعل غيره للمنكر. ويمكن أن يحمل قول من قال إن الميت يعذب ببكاء أهله على من كان له فيه تسبب، ومن قال إنه لا يعذب ببكاء أهله على من ليس كذلك. من فوائد الحديث بيان أن هذه الأمور منافية للإيمان، إذ هي تدل على عدم الرضا بقضاء الله تعالى، والرضا به من جملة أمور الإيمان، وهذا هو وجه إيراد الحديث في أبواب الإيمان. ومنها تحريم رفع الصوت بالبكاء والويل عند المصيب، وكذلك حلق الشعر وشق الثوب، لأنها تدل على السخط بقضاء الله جل وعلا. ومن فوائد الحديث أيضا التبري من أصحاب البدع والمعاصي والإنكار عليهم وعدم السكوت على مخالفاته. ومنها فضل الصحابي الجليل أبي موسى رضي الله عنه، فقد قام بالنهي عن المنكر وهو في تلك الحال، حيث اشتد مرضه حتى غشي عليه، فلم يترك امرأته تقع في المخالفة، بل أنكر عليها وشدد النكير. ثم ذكر الإمام مسلم رحمه الله المتابعة في حديث أبي موسى رضي الله عنه فقال: حدثنا عبد بن حميد وإسحاق بن منصور قال: أخبرنا جعفر بن عون قال: أخبرنا أبو عميس قال: سمعت أبا صخرة يذكر عن عبد الرحمن بن يزيد وأبي بردة بن أبي موسى قال: أغمي على أبي موسى وأقبلت امرأته أم عبد الله تصيح برنة، قال: ثم أفاق، قال: ألم تعلمي؟ وكان يحدثها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنا بريء ممن حلق وسلق وخرق. رجال الإسناد: عبد بن حميد بن نصر الكسي أبو محمد، قيل اسمه عبد الحميد، وهو ثقة حافظ، توفي سنة 49 و200، وأخرج له البخاري في التاريخ ومسلم والترمذي. إسحاق بن منصور الكوسج أبو يعقوب التميمي المروزي ثقة ثبت، توفي سنة 51 و200، أخرج له البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. جعفر بن عون بن جعفر بن عمرو بن حريث المخزومي أبو عون الكوفي صدوق، أخرج له الجماعة. أبو عميس بضم العين المهملة وفتح الميم وإسكان الياء وبالسين المهملة مصغرا، هو عتبة بن عبد الله بن عتبة بن عبد الله بن مسعود المسعودي الكوفي ثقة، أخرج له الجماعة. أبو صخرة هو جامع بن شداد المحاربي الكوفي الثقة، أخرج له الجماعة. عبد الرحمن ابن يزيد ابن قيس النخعي أبو بكر الكوفي ثقة، أخرج له الجماعة، والباقيان تقدما في السند الماضي. من لطائف هذا الإسناد أنه من سداسيات الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وله فيه شيخان قرنهما، وفيه التحديث والإخبار والقول والعنعنة من صيغ الأداء. ومن لطائفه أن رجاله رجال الجماعة إلا شيخيه، فالأول تفرد به هو والترمذي وعلق عنه البخاري، والثاني ما أخرج له أبو داود. ومن لطائفه أنه مسلسل بالكوفيين غير شيخيه أيضا، فالأول كسي والثاني مروزي. ومنها أن فيه رواية تابعي عن تابعيين، ومنها أنه لا يوجد في الكتب الستة من يكنى بأبي العميس إلا عتبة بن عبد الله هذا، ولا بأبي صخرة إلا جامع بن شداد هذا. وهذا الباب أول محل ذكرهما وذكر عبد الرحمن بن يزيد. عن عبد الرحمن بن يزيد ابن جابر الدمشقي وأبي بردة عامر بن أبي موسى الأشعري قال، أي قال كل من عبد الرحمن وأبي بردة، أغمي وغشي على أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري الكوفي، وأقبلت امرأته أي جاءت زوجته أم عبد الله بنت أبي دومة الصحابية، جاءت حالة كونها تصيح جملة حالية، فجاءت حالة كونها تصيح وتنوح عليه وترفع صوتها بالبكاء برنة وترجيع في صوتها ولقلقة، والرنة بفتح الراء وتشديد النون. قال صاحب اللسان هي ترجيع الصوت بالبكاء، ويقال أرنت فهي مرنة ولا يقال رنت، وقال الجوهري يقال أرنت ورنت. قال والرنة والرنين والإرنان بمعنى. قال أي قال عبد الرحمن بن يزيد وأبو بردة، ثم بعد صياحها أفاق أي أبو موسى وصحى من إغمائه، قال أي لها ألم تعلمي وتعرفي يا أم عبد الله. وجملة قوله وكان أبو موسى قبل ذلك يحدثها، يحدث أم عبد الله هذا الحديث الآتي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذه الجملة كان يحدثها جملة معترضة بين علم ومفعوليها. وجملة أن في قوله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سادة مسد مفعولي علم، أي ألم تعلمي يا أم عبد الله بروايتي لك من قبل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنا بريء أي متبرئ، فهو لم يقل لها الحديث وإنما ذكرها به، قال ألم تعلمي يا أم عبد الله بروايتي لك من قبل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنا بريء أي متبرئ ممن أي من من فعل هذا، أي حلق شعر رأسه عند المصيبة، أي من تصويب فعله أو مما يستوجبه من العقوبة أو مما لزمني من بيان حكمه والتبليغ إليه. حلق وسلق، حلق شعر رأسه، وسلق أي رفع صوته بالبكاء عند المصيبة، ويقال بالسين وبالصاد كما مر. ومنه قوله تعالى سلقوكم بألسنة حداد. وسلق وخرق أي شق الثياب عند المصيبة تفجعا على الميت. والاستفهام في قوله ألم تعلمي للتقرير المضمن للإنكار، أي أتبكين وتصيحين ولم تعلمي. ثم ذكر الإمام مسلم رحمه الله المتابعة ثانيا في حديث أبي موسى رضي الله عنه فقال: حدثنا عبد الله بن مطيع قال حدثنا هشيم عن حسين عن عياض الأشعري عن امرأة أبي موسى عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم. رجال الإسناد: عبد الله بن مطيع بن راشد البكري أبو محمد النيسابوري نزيل بغداد ثقة، هشيم بن بشير بن دينار السلمي أبو معاوية ابن أبي خازم الواسطي ثقة ثبت كثير التدليس والإرسال الخفي، توفي سنة 83 و100 وأخرج له الجماعة. حسين بن عبد الرحمن السلمي أبو الهذيل الكوفي ثقة تغير حفظه في الآخر، توفي سنة 36 و100 وأخرج له الجماعة. عياض الأشعري هو عياض بن عمرو مختلف في صحبته، روى عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أبي موسى رضي الله عنه وعن امرأة أبي موسى، وروى عنه الشعبي وسماك بن حرب وحسين بن عبد الرحمن. قال ابن أبي حاتم عن أبيه: روى عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، وروى عن أبي موسى، ورأى أبو عبيدة يعني ابن الجراح. قال الحافظ: جاء عنه حديث يقتضي التصريح بصحبته، ذكره البغوي في معجمه وفي إسناده لين، واختلف على شريك في اسمه، ثم قال البغوي: يشك في صحبته، وقال ابن حبان: له صحبة. فالحاصل أنه مختلف في صحبته. امرأة أبي موسى هي أم عبد الله بنت أبي دومة، لها صحبة، لها هذا الحديث فقط. لم يسق الإمام مسلم رحمه الله تعالى متن حديث امرأة أبي موسى رضي الله عنهما هنا، وساقه الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسنده، فقال رحمه الله: حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن سهم بن منجاب عن القرثعي قال: لما ثقل أبو موسى الأشعري صاحت امرأته فقال لها: أما علمت ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: بلى. ثم سكتت، فلما مات قيل لها: أي شيء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من حلق أو خرق أو سلق. وأخرجه النسائي أيضا عن هناد عن أبي معاوية به. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حاء، وهي علامة تحويل الإسناد، وحدثنيه حجاج بن الشاعري قال حدثنا عبد الصمد قال حدثني أبي قال حدثنا داود يعني ابن أبي هند قال حدثنا عاصم عن صفوان بن محرز عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم. ورجال هذا الإسناد: حجاج بن الشاعر، وهو حجاج بن أبي يعقوب يوسف ابن حجاج الثقفي البغدادي ثقة حافظ، توفي سنة 59 و200 وأخرج له مسلم وأبو داود. عبد الصمد ابن عبد الوارث العنبري مولاهم التنوري أبو سهل البصري ثقة، توفي سنة 700 وأخرج له الجماعة. أبوه هو عبد الوارث بن سعيد بن ذكوان العنبري أبو عبيدة التنوري البصري ثقة ثبت، توفي سنة 80 و100 وأخرج له الجماعة. داود بن أبي هند القشيري مولاهم أبو بكر أو أبو محمد البصري ثقة متقن، توفي سنة 40 و100 أو قبلها وأخرج له الجماعة. عاصم بن سليمان الأحول أبو عبد الرحمن البصري ثقة، توفي بعد 40 و100 وأخرج له الجماعة. صفوان بن محرز بن زياد المازني أو الباهلي ثقة عابد، توفي سنة 74 وأخرج له البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. ولم يسق مسلم رحمه الله لفظ حديث صفوان ابن محرز عن أبي موسى رضي الله عنه، وساقه الإمام أحمد رحمه الله تعالى في المسند فقال: حدثنا عبد الصمد قال حدثنا أبي قال حدثنا داود بن أبي هند قال حدثنا عاصم بن سليمان عن صفوان ابن محرز قال قال أبو موسى إني بريء ممن برئ الله منه ورسوله صلى الله عليه وسلم، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ ممن حلق وسلق وخرق. وأخرجه النسائي أيضا فقال: حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن عوف عن خالد الأحدب عن صفوان ابن محرز قال: أغمي على أبي موسى فبكوا عليه فقال: أبرأ إليكم كما برئ إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس منا من حلق أو خرق أو سلق. قال الإمام مسلم رحمه الله: حاء. وحدثني الحسن بن علي الحلواني قال حدثنا عبد الصمد قال أخبرنا شعبة عن عبد الملك بن عمير عن ربعي بن حراش عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث، غير أن في حديث عياض الأشعري قال: ليس منا، ولم يقل بريء. رجال الإسناد: الحسن بن علي الحلواني نزيل مكة، أبو علي الخلال ثقة حافظ له تصانيف، توفي سنة 42 و200، وأخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه. عبد الصمد ابن عبد الوارث المذكور في السند الماضي. شعبة بن الحجاج الإمام الحجة المشهور، توفي سنة 60 و100، وأخرج له الجماعة. عبد الملك ابن عمير بن سويد بن حارثة القرشي، ويقال اللخمي أبو عمرو، ويقال أبو عمر، الكوفي المعروف بالقبطي حليف بني عدي، ويقال له الفرسي بفتح الفاء والراء ثم مهملة نسبة إلى فرس له سابق، كان يقال له القبطي بكسر القاف وسكون الموحدة، وربما قيل ذلك أيضا لعبد الملك، وهو ثقة فقيه تغير حفظه وربما دلس، أخرج له الجماعة. ربعي بن حراش بكسر الحاء المهملة وآخره شين معجمة، أبو مريم العبسي الكوفي ثقة عابد مخضرم، توفي سنة 100، وأخرج له الجماعة. انتقد الحافظ أبو الحسن الدارقطني رحمه الله تعالى على مسلم هذا الإسناد فقال: وأخرج مسلم حديث عبد الصمد بن عبد الوارث عن شعبة عن عبد الملك بن عمير عن ربعي عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من حلق وسلق وخرق. قال: وهذا لم يرفعه غير عبد، وأصحاب شعبة يخالفونه ويروونه عنه موقوفا. فهذا انتقاد الدارقطني على الإمام مسلم رحمه الله تعالى في هذا الحديث. نقل القاضي عياض هذا الانتقاد من الدارقطني وأقره عليه، وكذا النووي، لكن النووي دافع عن مسلم رحمه الله فقال: ولا يضر هذا على المذهب الصحيح المختار، وهو إذا روى الحديث بعض الرواة موقوفا وبعضهم مرفوعا أو بعضهم متصلا وبعضهم مرسلا، فإن الحكم للرفع والوصل، وقيل للوقف والإرسال، وقيل يعتبر الأحفظ، وقيل الأكثر، والصحيح الأول. ومع هذا فمسلم رحمه الله تعالى لم يذكر هذا الإسناد معتمدا عليه، وإنما ذكره متابعة. وهذا الاعتذار يكرره النووي رحمه الله تعالى في مثل هذا الموضع. والصواب أن كلام الدارقطني فيه نظر، أن كلام الدارقطني وتتبعه على مسلم رحمه الله في هذا الحديث فيه نظر. أولا، لم ينفرد عبد الصمد بن عبد الوارث عن شعبة برفع هذا الحديث، فقد تابعه محمد بن جعفر عند الإمام أحمد، وتابعه سليمان بن حرب عند النسائي، فهذان ثقتان ثبتان تابع عبد الصمد في رفعه عن شعبة. ثانيا، عبد الصمد بن عبد الوارث أثبت الناس في شعبة كما قال علي بن المديني، فلو تفرد بالرفع لوجب قبول تفرده لأنه ثبت في هذا الشيخ، يعني في شعبة رحمه الله. ثالثا، الإمام مسلم ساق هذه الطرق متابعة، والمتابعة يغتفر فيها ما لا يغتفر في الأصول. رابعا، لم يذكر الدارقطني طرق المخالفين لعبد الصمد، فهذا كله مما ينظر فيه إذا ما أخذنا كلام الدارقطني في تتبعه على مسلم في هذا الحديث، فيكون حينئذ أعني قوله وإراده على مسلم ما أورده لا محل له. قول الإمام رحمه الله بهذا الحديث، أي الحديث الذي سبق وهو حديث عبد الرحمن بن يزيد وأبي بردة بن أبي موسى قال عن أبي موسى أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: أنا بريء ممن حلق وسلق وخرق. قوله: غير أن في حديث عياض الأشعري قال: ليس منا، أي أن متن حديث عياض لفظه: ليس منا من حلق وسلق وخرق. وقوله: ولم يقل بريء، أي لم يزد في أوله أنا بريء، وإنما قال: ليس منا. وهذا كما مر من دقة الإمام مسلم رحمه الله تعالى ومن تميزه وتفرده، فالصنعة الحديثية عنده رحمه الله تعالى في الصحيح كانت في القمة التي لا تدانى ولا يطار إليها على جناح ولا يسعى إليها على قدم، رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.